إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي هذه الآية نهى الله تبارك وتعالى الأزواج أن يقربوا أزواجهم حتى يطهرن، حتى ينقطع عنهن دم الحيض. فإذا انقطع دم الحيض تطهرت المرأة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فذكر الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآية الطهارة بنوعيها: الطهارة المعنوية من الذنوب، وذلك بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فلتعلموا عباد الله أن الذنوب أوساخ وقاذورات، ويجب على الإنسان أن يتطهر منها، وذلك بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين، فهذه الطهارة المعنوية، وهي الطهارة التي ينبغي أن يجتهد فيها الإنسان وأن يقضي فيها عمره، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مطيبة، لا يدخل الجنة إلا نفس مطيبة طيبة. ولذلك فالنفس التي لا تتطهر من الذنوب يدخلها الله تبارك وتعالى النار مدة حتى يطهرها، فإذا تطهرت صارت أهلا أن تكون من أهل الجنة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه هي الطهارة الحسية التي تكون بالماء. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الطهر طهران، الطهر طهران، طهر بالماء من النجاسات والأحداث، وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي، وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي. وهذا الطهر هو الأصل لطهر الماء، فالطهارة من الذنوب هي الأصل للطهر بالماء. فهذا الأصل لطهارة الماء،
ولذا فإن الإنسان أول ما يدخل في الإسلام فإنه يدخل فيه بالتوبة من الشرك، ثم بعد ذلك يتطهر بالماء. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال عندما أسلم أن يغتسل، لما أسلم وتطهر من الشرك بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بالماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل آخر أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. وقد تكلمنا عباد الله في الخطبة الماضية عن الطهارة وأهميتها وفضلها وثوابها والمحافظة عليها، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالوضوء والغسل وآداب قضاء الحاجة والتيمم وغير ذلك. وقد رأيت أن أجعل هذه الخطبة في ذكر بعض المسائل والتنبيهات التي يكثر عنها السؤال ويحتاجها الناس. فمن هذه المسائل الاستنزاه من البول، من هذه المسائل الاستنزاه من البول. قال البخاري رحمة الله عليه: باب من الكبائر من لا يستتر من بوله. فالذي لا يستتر من بوله فهذه كبيرة من الكبائر. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، مر بقبرين يعذبان فتغير لونه عليه الصلاة والسلام. وهذا في حديث أبي هريرة. فأنا أركب الكلام من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة أيضا. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رعد كم قميصه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إنهما ليعذبان. وفي رواية أبي هريرة: إنهما ليعذبان عذابا شديدا في شيء هين، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ما تطهر الطهارة الحسية، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وفي حديث أبي هريرة: كان يؤذي الناس بلسانه، وهذا لم يتطهر الطهارة المعنوية، لأنه لو تطهر الطهارة المعنوية ما وقع في الناس. فلا بد يا عبد الله أن تأتي بالطهارتين، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، وقد ذكر في هذا الحديث. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة بين الناس. وجاء عن ابن عباس في حديث آخر، وكذلك عن أنس رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول فاستنزهوا من البول، أكثر عذاب القبر من البول فاستنزهوا من البول. وسبيل التخلص من هذا أو سبيل الاستنزاه من البول يكون بأن تبول قاعدة، بأن تبول قاعدة. فإن الإنسان إذا بال قاعدة سلم من البول، وإذا جاز له أن يبول قائمة فإنما يجوز له ذلك إذا أمن البول وأمن الرشاش. ولذا قال حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم، أي مزبلة تتجمع فيها الكناسة والقمامة، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما. وأنتم تعلمون أن المكان الذي تجتمع فيه القمامة يكون مرتفعا، فإذا بال الإنسان في هذا المكان فإن الأرض قريبة منه. وكذلك ما استحدثه الناس الآن من هذه القوة التي تكون في الجدار ويبول الإنسان فيها واقفا، فهذا لا بأس به، هذا هو الذي يجوز. وأما إذا كان بوله قائما يترتب عليه أن يرتد عليه البول فهذا لا يجوز له، لأن ذلك من الكبائر. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وذلك أنها رضي الله عنها لم تره إلا يبول قاعدا، فأكثر أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدا إلا في حالة يأمن فيها البول فيبول قائما. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه درقة، يعني جلد ترس، جلد الترس الذي يكون في الدرع ومعه درقة، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس خلفها فبال عليه الصلاة والسلام. فقال جماعة من القوم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يعني يبول قاعدا. فقال فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبهم، نهاهم عن هذه الشرع التي في دينهم. كان البول إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فنهاهم، فعذب في قبره، فعذب في قبره. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قاعدا، وبين السبب أنه يكون آمن من أن يرتد عليه البول والرشاش. وكذلك يدخل في الاستنزاه من البول طهارة الأرض منه. ولذلك لما دخل هذا الأعرابي كما في حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي هريرة عند البخاري، لما دخل هذا الأعرابي وبال في طائفة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا أو دلوا من ماء. ولكن يفرق بين الأرض الرخوة التي تمتص الماء والأرض الصلبة التي لا تمتصه. فإذا بال طفل مثلا على أرض مبلطة فهذا لا يكفي أن تصب عليه الماء، بل تصب عليه الماء وتمسحه. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيه الحصباء والتراب، فإذا صب عليه الماء فإن هذا الماء يأخذ البول ويذهب في الأرض. وكذلك مما يدخل في الاستنزاه من البول بول الرضيع والبنت الصغيرة، ويفرق بين البولين. فإذا بال عليك طفل رضيع لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه أن تنضحه ولا يلزمك أن تغسله. وأما إذا بالت جارية حتى ولو كانت رضيعة لم تأكل الطعام فهذا لا بد من غسل بولها. يدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. فهذا كله أيها الإخوة مما يدخل في الاستنزاه من البول، وهذا مما عمت به البلوى فيجب علينا جميعا أن نتحرز من هذا. المسألة الثانية مسألة الوسواس في الطهارة، الوسواس في الطهارة، فإن كثيرا من الناس ابتلوا بالوسواس عموما وفي الطهارة خصوصا، حتى إنه قد ذكر أنه ذات مرة رجل جاء إلى المسجد يتوضأ ليصلي العصر مع الناس، فمكث يتوضأ إلى أن غربت الشمس، مكث يتوضأ إلى أن غربت الشمس ولم يصلي العصر، وهذا مرض والعياذ بالله. ولعلاج هذا الوسواس نذكر لكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما رواه عباد بن تميم عن عمه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا تطهرت يا عبد الله فلا بد أن تقتنع بهذه الطهارة، وما يعرض لك من شك أنه خرج منك شيء فهذا لا اعتبار له، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن الحدث. وكذلك روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث يتقوى بهذين الطريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان، يأتي أحدكم الشيطان وهو يصلي فيأخذ شعرة من دبره فيمدها حتى يرى أنه أحدث. فهذا الوسواس من فعل الشيطان، يأتي أحدكم الشيطان وهو يصلي فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى الرجل أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا. وكذلك جاء من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه ابن ماجة عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به على فرجه تحت ثوبه، فنضح به على فرجه تحت ثوبه، وهذا علاج للوسواس. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله علاجا عليه الصلاة والسلام، فإنه مبرأ من هذا، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأن ذلك علاجا لهؤلاء الموسوسين. فأنت إذا ابتليت بهذا الشيء فتأخذ بعد أن تتوضأ تأخذ كفا من ماء وتنضحه على فرجك تحت ثوبك، فإذا قيل لك بعد ذلك ووسوس لك الشيطان بعد ذلك أنه خرج منك شيء، فلتقل لنفسك أن هذا هو الماء الذي أنت رششته، الذي أنت رششته. ففي هذه الأحاديث عباد الله يعني علاج لهذا المرض، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. المسألة الثالثة تتعلق بما يخرج من الفرجين، بما يخرج من الفرجين، فرج الرجل وفرج المرأة. فالذي يخرج من فرج الرجل المني والبول والمذي، وبعض الفقهاء يضيفون الودي، والصحيح أن هذا الودي هو المذي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالذي يخرج من فرج الرجل المني والبول والمذي، فأما المني فطاهر، فأما المني فطاهر، ويوجب الغسل. فإذا خرج المني وهو معروف يخرج بشهوة وبتدفق، وكل إنسان يعرف هذا، فإذا خرج هذا المني فهو طاهر، ومع ذلك يجب عليك أن تغتسل. وإذا أصاب ثوبك هذا المني فإن كان رطبا فأمصه عنك، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه هو بمنزلة البثاق والمخاط، فأمصه عنك بإذخرة. وأما إذا كان جافا فافرقه، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تفعل هذا بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. وأما البول فهذا يوجب الوضوء، وعند التطهر منه يكفي أن تغسل موضع النجاسة، يكفي أن تغسل موضع النجاسة. وأما المذي فهو الذي يخرج بعد البول أحيانا وعند ملاعبة المرأة أحيانا أخرى، فهذا المذي يجب عليك أن تغسل فيه الذكر والأنثيين والخصيتين. يجب عليك لا تغسل فقط موضع النجاسة، وإنما تغسل الذكر والأنثيين. وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاغتسلت حتى تشقق ظهري، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، يعني لا تغتسل عند خروج المذي، وإنما اغسل ذكرك وتوضأ. في رواية ابن حبان: اغسل مذاكيرك. وفي بعض الروايات الأخرى: فأمره أن يغسل ذكره وأنثيه. ولعل هذا يعني تبريدا للشهوة بالإضافة إلى تطهير النجاسة، فيكون تبريدا للشهوة. فهذا فيما يتعلق بالمذي. وأما المرأة فكذلك، ويزيد على ذلك ما يخرج من فرجها من دم الحيض والنفاس ودم الاستحاضة، وهذا ربما نتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ثم نذكر هنا ما ابتلي به بعض الناس من سلس البول وانفلات الريح. سلس البول وانفلات الريح، فمن كان عنده سلس بول فهذا يتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، فحكم الذي عنده سلس البول وانفلات الريح هذا حكمه كالمستحاضة. والمستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، فكذلك الذي ابتلي بهذا بسلس البول أو انفلات الريح فهذا يتوضأ لكل صلاة، فإذا أذن المؤذن فيتوضأ ويصلي ما شاء من الرواتب القبلية والبعدية بالإضافة إلى الفريضة، ولكنه يتوضأ لكل صلاة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المسألة الرابعة ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء هو استعمال الماء في إزالة ما على المخرجين، وأما الاستجمار فهو استعمال غير الماء كالحجر والورق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى بالماء وأنه استجمر عليه الصلاة والسلام، وأثنى الله تبارك وتعالى على أهل قباء فقال عن مسجدهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فروى أحمد وغيره أنه لما نزلت هذه الآية جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء فسألهم: لماذا أثنى الله تبارك وتعالى عليكم؟ فقالوا: كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم عند الغائط فكنا نغسل كما يغسلون. ففيه أن الله تبارك وتعالى أثنى على الذين يستعملون الماء في الطهارة. ولكن جاء عن حذيفة رضي الله عنه وغيره أنه لما قيل له في استعمال الماء قال: إذن لا يزال في يدي قذرا، لا يزال في يدي قذر. وجمعا بين هذه الأدلة فإننا نقول بإذن الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا أراد أن يتطهر فالأولى له أولا أن يخفف هذه النجاسة، أن يخففها إما بالحجر وإما بالورق وإما بضخ الماء، ثم بعد ذلك يستعمل الماء فيكون استعمل هذا وهذا. المسألة الخامسة تتعلق بذكر الله تبارك وتعالى على غير طهر، بذكر الله تبارك وتعالى على غير طهر، ويتفرع عليها أيضا قراءة القرآن على غير طهر ومس المصحف على غير طهر. فنقول بإذن الله تبارك وتعالى، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلم يرد السلام عليه حتى توضأ صلى الله عليه وسلم، ثم اعتذر إليه وقال إنه ما منعني أن أرد عليك السلام، أو قال صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. ففي هذا الحديث أنه يكره للإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى على غير طهر. وكذلك روى الشيخان من حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل مرة من بئر جمل، مكان قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه حاجته، فجاء فسلم عليه رجل فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فضربه ومسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام، ثم رد عليه السلام. ففي هذا الحديث أيضا أنه يكره الإنسان أن يذكر الله على غير طهارة. ويعارض كل هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فنقول ذكر الله تبارك وتعالى يجوز على كل الأحيان ولكنه يكره، فالأولى للإنسان أن يبقى متطهرا كما مر علينا في الخطبة الماضية، الذي يحافظ على وضوئه. وإذا كان ذكر الله تبارك وتعالى يكره على غير طهارة فقراءة القرآن من باب أولى تكره على غير طهارة، القراءة دون مس. وأما مس المصحف فلا يجوز لإنسان أن يمس المصحف وهو محدث، لا يجوز لإنسان أن يمس كتاب الله تبارك وتعالى إلا على طهارة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وروى مالك في موطئه بسند صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك المصحف لأبي وهو يقرأ. مصعب بن سعد بن أبي وقاص كان يمسك أو كان يمسك المصحف لأبيه وهو يقرأ، قال فحككت ذكري فقال له أمسسته؟ قال نعم. قال قم فتوضأ. قال فتوضأت ثم رجعت. ففيه أن مس الذكر ينقض الوضوء، وفيه أيضا أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة. فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، بل هو مذهب جمهور العلماء. فاجتهد أيها الأخ الكريم يعني ألا تمس المصحف إلا على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. المسألة السادسة تتعلق بخصال الفطرة، تتعلق بخصال الفطرة. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة، وهذا معناه أن خصال الفطرة أكثر من 10، 10 من الفطرة، فهناك خصال أخرى ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما خمس في الرأس وخمس في البدن. فخصال الفطرة حتى تحفظ خمس في الرأس وخمس في البدن. فأما التي في الرأس فهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية فمن خصال الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، أراد الله تبارك وتعالى أن يكون الرجل رجلا بلحية، فهذه من خصال الفطرة. فالذي يحلق لحيته هذا يخرج عن الفطرة التي أرادها الله تبارك وتعالى له. قص الشارب وإعفاء اللحية. فترون من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك، وهذا كله من الطهارة وأما التي في البدن فقال صلى الله عليه وسلم وغسل البراجم. والبراجم هي عقد الأصابع والمفاصل. فالإنسان عندما يتوضأ يتعاهد هذه الأشياء، التي هي خفية في الجسم حتى يغسلها، غسل البراجم وانتقاص الماء، أي الاستنجاء، ونتف الإبط وحلق العانة، فهذه الخصال من خصال الفطرة، فحسنها معلوم في العقل وفي الشرع وفي الفطر السليم. فالذي يخالف هذه الأشياء يخرج عما اتفق عليه الناس. فيا عبد الله إياك وحلق اللحية، لأنك بحلق اللحية تريد أن تخرج عن الفطرة التي فطرك الله تبارك وتعالى عليها. هذه خصال الفطرة جاء بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر بها قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال هذه الكلمات التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها إبراهيم هي خصال الفطرة، ولا شك أن هذا داخل فيها. وإن كانت الكلمات التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها إبراهيم أكثر من ذلك، فهذه الخصال ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان ولا يتشبه بالذين يخالفونها. فلا يتشبه بالمجوس ولا باليهود الذين يتركون آباطهم، بل تفتخر المرأة عندهم إذا كان شعر الإبط عندها طويل. وكذلك لا يخرج عنها بحلق اللحى، وكذلك لا يخرج عنها بإطالة أظفاره، فإن تقليم الأظفار من هذه الخصال كما هو مشاهد في كثير من المسلمين. تجد الواحد فيهم وخاص الشباب في المدارس وغير ذلك يطيل أظفاره، فهذا خلاف الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. ويدخل في هذه الخصال أيضا تحليل اللحية. فقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وخلل لحيته ويقول هكذا أمرني ربي عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم أعداء الدين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.